أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المصنف يتحدث عن الخوف، الخوف الممدوح والخوف من الله سبحانه، الخوف الممدوح، الخوف من الله. وليس المقصود هذا الخوف من الله هو الخوف السلبي وهو الشيء المنفر، وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى بالبعد الإيجابي، تألم القلب عن التقصير في حق العظيم والكريم والجواد والمنعم كل معاني الإنعام. هذا الخوف الممدوح، خوف من الله. وأخو الخوف المذموم، الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، من المخلوقات، من الأشياء، مما سواه. هسه مما سوى الله سبحانه وتعالى لا يملك، ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يملك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا، فذاك الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حسب العلم والعقل ينبغي أن لا يخاف منه. ليش؟ ليش هذا حسب العقل ينبغي أن لا يخاف منه؟ لأنه لا يملك. ذاك الذي لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فمن باب أولى لا يملك نفعا وضرا لغيره، فينبغي أن لا يخاف منه. المصنف هذا الخوف المذموم قسمه أربعة أقسام. الخوف المذموم اللي هو الخوف من المخلوقات قسمه أربعة أقسام. بس إما يكون الباعث للخوف أمرا ضروريا، وإما أن يكون أمرا ممكنا، هذا الثاني. الثالث أن يكون أمرا ممكنا فاعله هذا الشخص، وبعد قال قبيح وليس بقبيح. الخوف الرابع أن يكون مما تتوحش منه الطباع. خوف ممدوح لو مذموم؟ مذموم. شنو هذا الخوف المذموم؟ يقول الباعث له أن الطبائع تستوحش منه، الطبائع تستوحش منه. جيب لنا مثال خوف الباعث له ما تستوحشه الطبائع. شنو جاب لنا؟ الموت. القرآن يقول خلق الموت والحياة، شقدم الموت والحياة. شنو الموت؟ طبعا الموت بأقسام كثيرة وكثيرة جدا. عندنا هذا الموت الاختياري، وأكو الموت الاضطراري، أكو موت الحتف، أكو موت الذم، وتقاسيم كثيرة. لكن حديثنا عن هذا الموت العرفي اللي هو انقطاع علاقة الروح بالبدن. الموت العرفي اللي يس الناس يموت هذا قطع علاقة الروح بالبدن، وعبر عن قطع علاقة النفس بالبدن. بس يا بدن مو مطلقا، وإنما المراد منه الجسماني خلاص. بعد هذا النفس لا تدبر هذا البدن الجسماني، إذا ما دبرت هذا البدن الجسماني هذا البدن تنقطع العلاقة، يتفسخ، يتحول إلى رميم وإلى تراب. هو هذا كل ما بالأمر الموت. هذا تحويل هذا البدن من هذه الصورة الجسمانية إلى تراب وإلى رميم، عدم لو عدم تحول الإنسان من هذه الصورة، من هذه الهيئة إلى تراب وإلى رميم، عدم لو مو عدم، وليس بعدم، ليس بعدم، وإنما تحول من هذه الصورة وهذه الهيئة إلى رميم. هاي الصورة البشرية الجسمانية أصبحت عدم لو هذه المادة كانت بصورة فتصورت بصورة أخرى، ويمكن إرجاع هذه المادة إلى صورة أخرى. يعني بتعبير آخر، بتعبير آخر، هذه الصورة التي الآن الإنسان ظهر فيها استجنت فظهر صورة أخرى، ثم يمكن إرجاع هذه الصورة مرة أخرى. يا منعتن أصبحت عدم هاي الصورة لو استجنان صارت. أجيب هذا المثال وبعدين أعتقد يظهر الجواب. عندنا هذا الماء ما طول حضر، هسه الماخذ يا صورة، هذا الجسم هو الماء واحد من الأجزاء، ماخذ يا صورة، صورة المائية. الآن بدينا نبخر، صار بخار، أخذ يا صورة الصورة البخارية، الصورة المائية صارت عدم، لو استجنت وظهر الصورة البخارية، استجنت وظهرت الصورة البخارية، بعدين شو نسوي لقضية؟ يمكن تكثيف هذه البخار، شو يصير عندنا؟ ما فرجعت يا صورة، رجعت يا صورة، صورة المائية. الإنسان هم يشكل بالموت. الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف، شنو قال؟ تحيي الموتى. هسه بعض من عندهم يقول ربي أرني كيف أحيي، قراءتين. هو يدري الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، لكن شنو أراد إبراهيم عليه السلام؟ أن يحيي ويميت. قال أنت عندك القدرة والقابلية بتلبس بهذا باسم المحيي والمميت، لكن الطريقة شلون حتى أطمئن أنه عندي هذه القدرة؟ شو سوى قضية؟ أستطيع أن أحيي وأميت. هسه راح على هذا أحيي مو تحيي. فأخذ يهوه عليكم السلام إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام. بعد القصة مشهورة أخذ أربعة من الطير، قطعهم، صارهم، ضحن على الجبال. هاش يسوي عملية، عملية إماتة، تفريق. بعد ياه اللي دعاهم إبراهيم عليه السلام، فقام بعملية الإحياء. أطمئنه اللي أطمئنه قلبي، أنا عندي هاي المسألة. قالوا لي أنت أصبحت تمتلك هذا الأمر، تمتلك هذا الأمر، لكن من أسوي تطبيق عملي شو صار عندي؟ ليطمئن. هسه هاي خليه لهذه القراءة، أحي كيف أحيي. نرجع وين؟ كيف تحي المشهورة؟ نفس العملية، تفريق الأجزاء. وصار عندنا بيوم فرق الأجزاء وقطعها. بعد أكو صورة شنو خذ عندنا؟ ما خذ لذيك وحمام بيوم قطعهم، ظلت الحمام اللي توصلت، بقت بهاي صورة الحمام اللي تفرقت، وهذا الديك هم فرقه، والطاووس ما أدري شنو قضية، وجاب له صقر ما أدري شنو. أربعة تخلفت الروايات في الأشياء اللي أخذها. بيوم قطعهم ظلت الصورة لو انتهت، صار اللحم اللاقة ما اللحم، صورة راحت. مثل هذا الماشبي تبخر، راحت الصورة. بعد من دعاها ايش سوت قضية؟ الصورة كانت معدومة لو رجعت، رجعت. وهذا المثال نفسه اللي جاب الإمام الصادق عليه السلام ولحبه ولذكره الصلوات. بيوم راح صاحب الفخار وقال له شلون يعني يسأل عن حقائق، من ضمنه قال له هاي الطينة اللي عندك انت، هاي الطينة شلون المعاد يصير، المعاد شلون يصير، وهاي مو هذه شبهة الأكل والمأكول وتفرق الأجزاء ومشاكل ذلك من الشبه. لما قلت ايش تشتغل؟ بس شوفوا عملية استدلال الإمام. دائما الإمام يجي واحد بحار يسأل أين الله، مين يجيب له المثال مالته؟ شوف تسلط الإمام وين. قال له أركبت السفينة؟ قال له نعم. تحطمت فيك الأمواج؟ هذا بحار يسأل عن وجود الله سبحانه وتعالى عليكم السلام. تحطمت فيك السفينة؟ نعم. لا يوجد من ينقذك؟ قال نعم. سباحة لا تنجيك؟ قال نعم. أو تعلق قلبك بشيء؟ قال بلى. قال ذلك هو الله. شوف مين الإمام جاب له؟ حاضر عنده قبل من هذا المثال، جاب له دليل توحيد. مساكم الله بالخير. هذا أبو الفخار إجا يسأل شلون المعاد؟ الإمام قال له بسيطة، قال له أنت مو هسه عندك ذنة فخاريات تصنعهم؟ ويمكن هواي من الإخوان أيام الزغر طينة جايب له، مو طينة؟ يوم يسويها هاي الطينة هي حمامة لو غراب لو غزال، متعين لو لا متعين، مبهم مبهم. هذا عبر عن الجسم والصورة، الجسم مبهم والصورة تعين. فمرة سوي حمامة ومرة سوي غزال، بيوم تتكسر الحمامة والغزال ترجع تسويها وين؟ بصورة أخرى. هاي الصورة بعد هاي المادة فاقد الصورة لو مستجن بها بالموت، يقولون مستجل، لأن ماكو شيء عدمي، وإنما اختفاء شيء وظهور شيء. راحت الصورة المائية جتنا الصورة البخارية، راحت الصورة البخارية جتنا الصورة المائية. فهذا اللي نعبر عنه كمون وبروز. أكو قاعدة تقول كل شيء بكل شيء، يعني هاي الطينة نفسها تقدر كل ساعة حمامة وغزال ونفر معك صور كثيرة. النتيجة هذا مطلب، إنه هذا الإنسان من بهاي النشأة الموت عندنا روح وعندنا بدن، عندنا نفس وعندنا بدن، لأن أكو فارق. من نقول مسألة الروح مسألة نفس، أكو فارق نسبي، نفس وعندنا جسم. النفس مجرد باقية بعالمه، لأن المعاد أن يعود كل شيء لأصله. التراب اللي بقى هاي الصورة، شو تصير قضية؟ تتحول إلى صورة أخرى، لكن هذه الصورة الأخرى مستجنة. بيوم يلتقن اثنيناتين نفس وبدن، صار عندنا حياة. بيوم نفصل هذا النفس، بعد ما تدبر هذا البيت، صار عندنا موت، اللي هو الانفصال، انفصال النفس عن البدن. هذا كل شيء مأكول، هاي يوجب الخوف. هذا الإنسان هستنوب نجي لمطلبنا اللي هو الخوف، يخاف واحد من الميت. هذا اللي عنده بدن وعنده نفس وهي تدبر، وقد تكون هاي النفس شريرة وتصدر معها أفعال سوء، هذا المفروض واحد يخاف من عنده. مين يخاف؟ من هذا اللي يمتلك نفس ويمتلك بدن، وصار تركيب وصار حركة، ويمكن أن يصدر منه السرقة، القتل، أشياء أخرى. هذا الحي ينبغي الخوف منه. أما إذا فصلنا النفس عن البدن، هذا البدن صار تراب كالخشبة. هذا بعد عقلا ينبغي الخوف منه ولا عدم الخوف؟ ما عقلا واحد ما أبي كل شيء، ما لا هو متركبات ما ينفع يضر، أخذوا النفس بعد من باب أو لخشبة مشمر كل شيء. ما إذا واحد خاف من عنده، هذا مقتضى العقل والعلم، لو جهل مقتضى الجهل. فلهذا المصنف يقول هذا الموت بهذا المعنى، الخوف من الميت، هذا مو الداعي والباعث منه باعثا عقليا علميا، وإنما الباعث من عنده الوهم والجهل. نقرأ. ثم لما كان خوف الموت أشد أقسام هذا النوع المذموم، فنشر إلى علاج من؟ علاج واحد ما يخاف من الميت، يتوسد وينام، مثل دولة كان حرب العراقية الإيرانية يتوسد وينام. هسه حتى هذا مات داعش نفس الشيء. فنشر إلى علاجه بخصوصه، خصوص هذا الموت، الخوف من الموت. فنقول باعث خوف الموت يحتمل أمورين. ليش تخاف من الميت؟ واحد، تصور فناء ذاته بالكلية، نتصور لي مو شي يصير عندنا بعد هذا، شي يصير عدم مطلق، والحال أن الموت مو عدم مطلق. حتى المتكلمين يقولون إعادة المعدوم، هذا قصدهم بالمعدوم المضاف وليس المعدوم المطلق. معدوم مضاف مو معدوم مطلق. وصيرورته، صيرورة هذا الإنسان عدما محضا، ولا ريب كونه، كون من هذا الباعث أن الموت عدما مطلقا، فناء مطلقا، ناشئ من محض الجهل. اللي رجع لي جهل مرتب راح يصير عندنا، إذ الموت ليس إلا حصرا، ليس إلا قطع علاقة النفس عن من؟ عن البدن. قطع علاقة النفس وقطع قطع التدبير. هسه كيف تبحث انه هذا النفس ما لها علاقة بالبدن، وذول الشهداء ليش تبقى أبدانهم؟ شوف شهيد بدنه محفوظ، الحافظ لهذا البدن شنو؟ وأكو واحد البدن مالته يتفسخ، هذا اللي يبقي بدن الشهيد على حاله، لابد اكو حافظ الى اللي احنا نسميه الصورة. وهذه الصورة لها علاقة بالنفس لو ما لها علاقة بالنفس؟ اعتبار هذا الشيء ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل هم احياء، له شأن من التدبير لبدنه. هذا بعد بحث اخر في مسألة الشهيد، بحث اخر يختلف، لان حركته في ذلك العالم أوسع. الموت الطبيعي قطع علاقة النفس عن البدن. خلنا نستفاد من هذا الموضوع للموت الاختياري. شكو عندنا احنا؟ ما دام اكو بدن، النفس منشغلة بالتدبير. بيوم تنقطع العلاقة صار عندنا موت، النفس تحررت. هذا يمتى يصير عندنا الموت اللي قطع علاقة النفس بالبدن؟ قوس نزول قوس صعود، قوس صعود. وبالقوس الصعودي شنو علاقة النفس بالبدن؟ بالقوس النزولي شنو علاقة النفس بالبدن؟ بالنزولي ايش قالوا تعرف النفس؟ النفس مجردة ذاتا لا فعلا، يعني تحتاج إلى البدن بالأفعال. فش يصير؟ تستغني بالبدن حتى تؤدي وظائفها. من هذا إذا النفس عتها بدن ناقص العين، ناقص شنو؟ من فقد حسا فقد علما، شو راح يصير عنده؟ نقص راح يصير. هو النقص وين؟ نقص بالبدن سرى وين عليه؟ من عن النفس. إذن بالقوس النزولي النفس تستغني تستكمل بمن؟ بالبدن. لكن بالموت بالقوس الصعودي النفس تستغني عن البدن. والقاعدة شنو قالوا عندنا؟ الاستغناء عن الشيء أفضل من الاستغناء بالشيء. فلهذا اعتبر قوس الصعودي قوس كمالي، قوس كمالي. قوس النزول قوس تقييد، والقوس الصعودي قوس التحليل يسمونه. والقوس النزول الاستغناء بالأشياء، بالقوس الصعود الاستغناء عن الأشياء. فراح يجينا أيضا الموت حالة كمالية، لأن الاستغناء عن الأشياء بعد تحصيل الكمال، بعد تحصيل الكمال. فالموت قطع علاقة. خلنا جوان قلنا نستفاد ما عنده بعد آخر. إذا قويت نفس الإنسان بقى البدن بس بيوم تطورت، تطورت شو صار عدها بدن وتدبره، لكن لأن هذه النفس قوية تدبير البدن مو الشغل الشاغل إليه. شوف هذا نفس طبيعية مع بدن طبيعي. النفس حتى تدبر هذا البدن تنشغل عن عالم النور، عوالم التجرد والأشياء المعرفية والماورائيات. بيوم تقوى نفس الإنسان والبعد التجرد للإنسان يبقى أكو نسبة تدبير، لكن لقوة هذه الروح ولقوة هذه النفس البدن بعد ما يؤثر عن من؟ عن النفس، ما يؤثر عن النفس. من هذا أكو هاي علاقة بالموت الاختياري. بهذا الموضوع تقوى النفس، يعرف يدبر يعني يشتغل ولكن لا ينشغل. إذن الموت قطع علاقة النفس عن البدن. بس يا بدن المادة مو مطلقة، لأن النفس في عالم البرزخ أيضا لها بدن، لكن بدن ما لفه بدن برزخيا. إذن هذا البدن المادي. وهي باقي النفس أبدا، باقي أبدا. ليش أبدا؟ ليش؟ لأن مجرد عفو ظرف التجرد الأبدية والأزلية خالدين فيها أبدا. إذن الأبدية مو من مختصات الحق سبحانه، الأبدية مو من مختصات الحق سبحانه كما يسوق لذلك المتكلم. الأبدية مختصات عالم التجرد. صريح القرآن خالدين فيها أبدا، لو كانت مختصة ما أطلق الحق الأبدية على الإنسان كما دلت عليه القواطع العقلية البراهين والشواهد الذوقية المشاهدات والظواهر السمعية الآيات والروايات. ولعل ما تقدم قلنا صفحة 19 اللي هو تجرد النفس وبقاء أول كتاب يكفي لإثبات هذا المطلب. يا مطلب بقاء النفس. ومع قطع النظر عن ذلك نترك هذا ما دلت عليه القواطع والمشاهدات في بداية الكتاب، مع قطع النظر عن ذلك نقول كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة، كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة. ما هو المراد من البصيرة؟ اللهم ارزقني بصيرة في ديني، مو بالدعاء هذا، اللهم ارزقني بصيرة في ديني. زين هذا واحد عطشان، اللهم ارزقني جلاس ماي، اللهم ارزقني جلاس ماي، اللهم يبقى جلاس ماي شبيه يمك واشرب وهم ترتوي ولا تدعي للصبح. بعض الاحيان احنا هم هالشكل نسوي، اللهم ارزقني بصيرة في ديني. قلت لك ماكو مقدمات لتحصيل البصيرة، روح سوي المقدمات حتى تحصل البصيرة. اما اذا تدعو ظل الف سنة تدعو اللهم ارزقني بصيرة في ديني ما تحصل. مثل واحد يم الماء في صيف، اللهم ارزقني ايمان، اللهم ارزقني ايمان، اذن الاذان اللهم ارزقني الصلاة، قم صلي وخلصنا الموضوع. فهذه الاشياء كنا نعرف ما هي البصيرة. وكيف يمكن تحصيل البصيرة؟ مو صح؟ فلهذا من اللهم ارزقني بصيرة في ديني، مرة يا ربي اجعل عند الرغبة في تحصيل العلم، لأن هذا العلم هو يجعل عند الإنسان بصيرة. يا ربي ارزقني التوفيق في الطاعة، لأن هذا التوفيق في الطاعة يلطف السر فتنفتح العين القلبية وتلك القوة القدسية. فلهذا نعرف ما هو المراد من البصيرة، ومو نكتفي بس بالدعاء، وين نتوجه؟ نتوجه كيف يمكن تحصيل البصيرة. ترى هي هاي الدراسة الدينية، هذه دراسة دينية، شلون نحصل البصيرة؟ والله راح نذكر تعريف البصيرة هسه، بس مو معنى إذا عرفنا البصيرة راح شو يصير عندنا، ما كان شكل هذا الموضوع هذا. فلهذا كون نسمع بالموضوع وروح نتفحص حقيقته شنو بعد وكيفية تحصيله، هذا هو العلم بحث. وكل مفردة دينية تسمعها ابحث عنها. شوف نسمع مثل تعليم أهل البيت، زق العلم زقة، مو أهل البيت تعليمه شنو قضية زق العلم بعد نفس في الروع، صح؟ فواحد تعب روحه وقال هذا زق العلم، يعني شلون احنا عدنا التعليم بس نقرأ كتب، هذه عملية زق العلم زقاء يمكن تحصيلها وكيفيتها ومن ثم تحصيل هذا العلم، نفس في الرع ما حقيقته، هل يمكن تحصيله وما هي طريقته؟ أتفحص أبحث، وشكرا لله هذا السبب الإنترنت صار دي عملية سهلة. أقل تقدير إذا ما صار عندك إحاطة بالمطلب صار عندك نوع دراية، ما صار عندي إحاطة بالمطلب لكن صار نوع دراية، هذا شنو هذا منو هذا، ربما هنا تعريف هناك تعريف شخص كذا وما شاكل ذلك. فنحاول كل ما نلقانا في المسألة الله سبحانه وتعالى حثنا لطلب تلك المسألة، والمعصوم أشار لتلك المسألة استعمل قلبه، شنو استعمل قلبه شلون بالله، نروح ندور عنها، من ندور عنها شوية شوية تتكشف المواريات نسميه والحقائق العلمية. خلنا نكتب ما هو المراد من البصيرة، كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة. البصيرة قوة للقلب عليه السلام. البصيرة شنو البصيرة؟ قوة بس لمن؟ للقلب. المنور بنور القدس، البصيرة قوة للقلب، المنور بنور القدس يرى عليه السلام يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها. إذن البصيرة قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها. بمثابة البصر للنفس، بمثابة البصر للنفس يرى بها صور الأشياء وظواهرها، وهي البصيرة، وهي التي يسميها الحكماء العاقلة النظرية والقوة القدسية، وهي التي يسميها الحكماء العاقلة النظرية والقوة القدسية. من قال قوة مبدأ؟ يعني قوة مبدأ، قوة الغضبية مبدأ الغضب، قوة العقل مبدأ العقل، قوة علم للقلب يجينا مفرد. وما هو القلب؟ اليوم قوة القلب شنو هذا؟ إيش قالوا بالقلب؟ هو البعد التجردي للإنسان. زين الإنسان عنده بعد تجردي، مرة يعبرون قلب مرة يعبرون صدر، صح؟ وجهه إلى الحق شو يسمونه؟ قلب. وجهه إلى الخلق يسمونه صدر. وجهه إلى الوحدة قلب. وجهه إلى الكثرة صدر. من هذا وين معاشرة الناس يحتاجون؟ قالوا الرئاسة تحتاج إلى سعة الصدر. هو هذا بعد تجرد الإنسان اللي هو تحمل الآخرين وتحمل تبعات الآخرين، هاي عبر عنه الصدر. بس إذا وجهه إلى الحق يسمونه ولك من صلاتك ما أقبلت عليه، وين راح؟ بقلبك. ليش؟ وجهه إلى الحق، ونفس البعد التجردي، وجهه إلى الحق قلب، وجهه إلى الخلق صدر. فقال هذه البصيرة قوة علما للقلب، تمام، اللي هو البعد التجردي، وجهه إلى الحق، وجهه إلى الوحدة. ولك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك، وهذا أقبلت عليه بقلبك من قال والنية قلبية، اللي هي انبعاث القلب من الكثرة إلى الوحدة. قال القلب المنور، القلب المنور، زين، هو نفس القلب بعد تجردي نور، نفس القلب ايش بيه؟ نور. والعلم شو يصير؟ نور على نور. فمن يقول القلب المنور يعني القلب الذي يحوي العلم. شنو العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلم نور منور، ها، يقذفه الله بقلب. إذن موطن العلم يهوى القلب، فهذا القلب المنور شنو عنده؟ بصيرة. فتريد بصيرة شو يحتاج لك؟ علم. بس يا علم، علم قلبي. أكو هالشكل، شوف رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول العلم علمان، علم اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب. إذن شوف عندنا علم يسمونه علم القلب، وعلم القلب ذلك هو النافع، وعلم القلب ذلك هو النافع. من هذا القرآن يؤكد على مسألة الفقه القلبي. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب. إذن أكو فقه قلبي لو ما أكو فقه قلبي؟ من هذا نعرف إذا واحد يريد البصيرة شو يحتاج له؟ شو يحتاج؟ علم. ويا علم من عتن؟ العلم النافع. يا هو العلم النافع؟ علم القلب، قرآن ورواية. روح اتفحص إليه، روح اتفحص هذا الموضوع، وهو البحث عن العلم النافع، البحث عن الفقه القلبي. ما شاء الله، ايش قد عندنا تفاسير؟ ايش قد كاتبين تفاسير؟ يمكن اقول مئات التفاسير. ارجع لهاي الايه، الفقه القلبي، تعب نفسك يوم يومين ثلاثه، اتفحص ماذا قال المفسرون في الفقه القلبي، وماذا قالت الروايات في الفقه القلبي، حيث يقول الامام امير المؤمنين استعمل امات نفسه واستعمل قلبه. استعمل قلبه شنو؟ ولك من صلاتك ما اقبلت عليه بقلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب، ما جعل الله في جوف رجل من قلبين، وما شاكل ذلك. شوف محوريه القران وين؟ على القلب. من هذا قال بدايه السفر الى الله سبحانه وتعالى من تبدي؟ مرحله النفس ومرحله القلب؟ من مرحله القلب. فكون نلتفت ان الانسان حقيقه واحده ذات مراتب، مرتبه الطبيعه احكامنا الشرعيه حلال وحرام، مرتبه النفس الاخلاق فضائل ورذائل، مرحلة القلب واستعمالات القلب. إذا تريد تصلي صلاة حقيقية كنت تعرف القلب وكيفية عروج القلب للنية، اللي يعمل قلبي انبعاث من انبعاث القلب من الكثرة إلى من الوحدة، محور أساسي ضروري. هذا الإنسان اللي يتفحص عن العلم القلبي والفقه القلبي ومرادات القلب، شو يسمون هذا القلب؟ القلب المنور. إذن البصيرة هي قوة علما. يا قلب، قلب الفارق وش ما بي له القلب المنور، وبأي شيء العلم نور، منور بمن؟ تريد بصير أطلب علم، بس يا علم، العلم النافع، العلم القلبي، هذا هو القلب اللي يمتلك البصيرة، هذا هو القلب المفتوح، العين القلبية إليه. وصاحب العين القلبي هو الذي يرى الحق ويرى الحق، الذي يرى بالحق ويرى الحق. شلون يعبر أمير المؤمنين عليه السلام؟ ما نظرت إلى شيء، وبمن ينظر؟ بالحق. إلا ورأيت، رأيت الله قبله وبعده وفيه. ذاك الذي شلون قلنا ما نظرت ينظر بالحق؟ مين جبتها ينظر بالحق؟ مين جبتها ينظر بالحق؟ هسه الرواية شنو قالت؟ ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده فيه. مين جبت أنه ينظر بالحق؟ جيتنا هاي عبارة قرب النوافل وقرب الفراض. ما زال عبدي هشوف نحتاجه حتى تنفتح العين حتى تصير بصيرة. مرة نقول نحتاج علم، مرة شو يحتاج؟ عبادة. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا كنت بصره من هذا، إذا كان يبصر بالحق فحتما وجز من يبصر بالحق، لأن لا بد من مسانخة بين المدرك والمدرك. اللي عبر بك عرفتك وأنت دللتني، ولولا أنت لم أدري ما أنت. إذن العبارة كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة، قلنا البصيرة هو القلب المنور بنور القدس ما شاكل ذلك الذي يرى بحقائق الأشياء، بعد موضوع ثاني. كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة أن يجتمع عظماء نوع الإنسان؟ عظماء نوع الإنسان اللي ميومه العلماء. فمن يقول عظيم مقياسنا شنو؟ عنده فلوس هواي، عنده منصب، جثته كبير؟ لا، العظيم وين جانب علم اللي هو هذا، مو مقياس خاطئ، وإنما مقياس إلهي. والذين أوتوا العلم درجات، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تجردا وازداد كمالا وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا تجد روايات شددت في شيء أكثر مما شددت في طلب العلم. ليت الصياط على رؤوس، لأن عظمة الإنسان وكمال الإنسان بعلمه. شقد ما تزداد علم، العلم النافع، كل ما تزداد رتبتك عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا بالرواية يدعى من تعلم لله وعلم لله دعية في السماوات والأرض، شنو دعية عظيمة. فهذه الكلمة جاية من الروايات وجاية من الآيات. إذ يجتمع عظماء نوع الإنسان بحذافيرهم، كل علماء كأهل الوحي، دول المصادق العظماء كأهل الوحي والإلهام. الوحي شنو؟ الإلهام شنو؟ هاي مفردات وين نستعملها، لكن ما هو المراد من الوحي؟ ما هو المراد من الإلهام؟ أكو طبعا تعاريف كثيرة وفروقات كثيرة، نحاول نجيب واحد من التعاريف واحد من الفروقات. خلينا نكمل. الإلهام مو قال الوحي والإلهام؟ الإلهام العلم الرباني، خلينا نكتب على الإلهام، العلم الرباني الوارد على القلب. العلم الرباني الوارد على القلب، شو يسمون هذا؟ إلهام. صاحب كتاب الفروق، يمكن اسم كتاب الفروق اللغوية، هناك يذكر فارق بين الوحي والإلهام. جبت لك واحد من موارد، يقول الإلهام، بس احنا كتبنا تعريف من الإلهام، علم ربان. هناك شذكر يقول الإلهام يحصل من الحق تعالى من غير واسطة الملك. يا هو الإلهام يحصل. هسه ذاك تعريف الإلهام ما حد جبناه، اللي قلنا علم رباني. صاحب الفروق شو يقول؟ الإلهام يحصل، اللي هو علم طبعا، يحصل من الحق تعالى من غير واسطة ملك. والوحي بواسطة الملك. والوحي بمن؟ بواسطة، هذا فرق ذكره. والوحي من خواص الرسالة، دول عندهم رسالة الله يوحي. والإلهام من خواص الولاية. والوحي مشروط بالتبليغ. والوحي مشروط بالتبليغ، يا أيها الرسول كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. دون الإلهام، الإلهام عند الإلهام ما مطلوب من عنده التبليغ. وقال بعض المحققين: الوحي فيضان العلم، الوحي فيضان العلم من الله سبحانه إلى النبي بواسطة الملك. بس تقريبا. والإلهام الإلقاء في قلبه ابتداء. من هذا يعرف أن الوحي من الله سبحانه وتعالى والإلهام أيضا منه، من الله. إذا صار بالواسطة شو يسمونه هذا؟ وحي. إذا صار بدون واسطة شو يسمونه؟ إلهام. بس هذا نقاشات ونقاشات في التعريفين أكو، لكن إجمالا هالشكل هذا. فذول أهل الوحي اللي بواسطة الملك، وأهل الإلهام اللي هو العلم الإلهي المباشر، شو يقولون؟ وأساطين الحكمة، يعني عظماء العلم والفن. الحكمة اللي هي معرفة حقائق الأشياء. نسمع عندنا حكمة نظرية وحكمة عملية وتفاصيل في هذا المجال. اعتبار الحكمة النظرية إلهيات وطبيعيات ورياضيات النظرية، والحكمة العملية الأخلاق وسياسة منزل، سياسة بلدان. والحكمة النظرية ينبغي أن يعلم، عندنا مراد وذيك ينبغي أن يعمل. مو هذا يعني مطلبنا، أكو تفاصيل هماتين، عقل نظر وعمل، أكو كلام. فذولا أهل الوحي والإلهام وأساطين الحكمة والعرفان. وشنو تعرف العرفان؟ خلي نكتب شوي، ما طولت بطريقنا. العرفان لغة أو اصطلاحا، خلي نكتب ما هو المراد من العرفان لغة أو اصطلاحا. أجب دربنا بعد هذا، أنا مو يهمنا هذا الموضوع، لكن أجب بالدرب ما ينفع. العرفان لغة مصدر ميمي، أجيب لأن أكو شيء. العرفان لغة مصدر، قاعد حدث عنه لغة. العرفان لغة مصدر ميمي من عرفة، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. يسمون عرفان يعني معرفة، بس تعبير آخر شنو قضية معرفة. هذا يو لغة. اصطلاحا هو العلم بالله. شنو عرفان؟ كفر. دير بالكم ما حد تقرب له. العرفان كفر، لا حد وصل له. ليش؟ ليش كفر؟ لأن العرفان اصطلاحا شنو؟ العلم وين؟ بالله. هو العلم بالله، هذا توحيد له كفر. شو تقولون انتم؟ وهذا مرة يوم واحد يجي يحكي وقال لك هذا العرفان حقوق أهل البيت، والعرفان مو صحيح، والعرفان مو، والعرفان سوى فلان فلان عرس. هسه إذا قل لي شنو هو هذا الحرام الكفر الجاب فلان رد علان ما مقبول مرئي ما يخالف عرس. بس أسألك يا أخي العزيز، إحنا اثنيناتنا أخوة وأصدقاء وأحباب، بس أريدك تقل لي شنو حتى شوفونا هذا شنو هسه شربت علاجه يجب شربه، لو هذا خمر فيجب اجتناب يكون هذا حرام. ايه وشنو هذا؟ هذا لا توصل له. ايه شنو؟ خلنا عارفه شنو هذا. شو يقولون بالله هم اهل الاصطلاح؟ العرفان هو العلم بالله سبحانه، هو العلم بالله سبحانه من حيث أسماءه وصفاته وأفعاله، من حيث أسماءه وصفاته وأفعاله ومظاهره وأحوال المبدأ والمعاد. وكيفية رجوع الحقائق إلى حقيقة واحدة هي الذات الإلهية، وكيفية رجوع الحقائق إلى حقيقة واحدة وهي الذات الإلهية. يعني عما يتحدثون عن الأسماء، روحوا إلى كتاب، أول كتاب يدرسونه بالعرفان اسمه التمهيد، تمهيد القواعد لابن تركي من علمائنا، مبادئ ذاك العلم. مو كتاب العرفان هذا؟ هذا أول كتاب عرفان يدرسوه، هو التمهيد في شرح قواعد التوحيد. تفتح الكتاب ايش تلقي؟ المبادئ التصورية. بعد انت رشق بالتعريف، لكن الشيء الرشق الأول نظري، من يذكر هناك بالتمهيد اللي هو أول كتاب تمهيد قواعد التوحيد، هناك يذكر أن المبادئ التصورية ذاك العلم الأسماء الإلهية، والمبادئ التصديقية مواطن الأسماء الإلهية، مواطن الأسماء. إذن عن ما يبحثون بهذا الكتاب اللي هو أول كتاب؟ عن الأسماء. تارة بالمبادئ التصورية اللي هي الأسماء، ومرة بالمبادئ التصديقية وهو مواطن الأسماء الإلهية من حيث الظهور. شو يسمون هذا الحد هنا؟ عرفان نظري. البحث عن الأسماء شو يسمونه؟ العرفان النظري اللي هو عن التوحيد. عندنا الشق الثاني، ومعرفة ايش قال؟ اصطلاحا هو العلم بالله، مو؟ بعد ايش قال؟ ومعرفة، هاي تركزون عليه، الشق الثاني مهم شوية. ومعرفة طريق السلوك والمجاهدة، هذا وين دخل هسه؟ هذا وين دخل هسه؟ دخل للعرفان العملي. هذا التعريف اصطلاحا جامع للنظر والعملي. ومعرفة طريق السلوك والمجاهدة، ليش؟ لتخليص النفس، أو صعود بعد، لتخليص النفس من مضائق القيود واتصافها بصفة الأخلاق الكلية، واتصافها بصفة الأخلاق الكلية. من هذا نعرف شكو عندنا؟ عرفان نظر وعرفان عمل. العرفان عمل شنو؟ أوراد وأذكار. لو ما عرفت يا معتم، ما عرف المرتكز بالذهن، إذا قال أبو على عرفان عمل لازم يسمو لنا، جيب لك سبحة منها يوم 303 مال دراويش وبيها 10 خرزات حتى تسوي لك فرة تطلع لك 300، وابدي أوراد وأذكار. هو هذا عرفان عملي. شنو هذا؟ مثل البدن يحتاج الأكل، بعض الحين يحتاج فيتامينات. الأوراد مثل من؟ فيتامينات. مو هي الأوراد، مو هي بس. شيكو عبده مثلا، شو مثل كتاب منازل الساري، أول بداية يذكر هناك باب اليقظة، يقول لك ترى هذا واحد إذا راد يتحول إلى هذا الطريق يحتاج علم، وتكرر هذا الاسم يا هادي يتناسب ويا هاي المرتبة يا اسم يا، بس مو هو هذا يحتاج، ايش يحتاج؟ معرفة وتتخلق بهاي المرتبة هذا الاسم الهادي تعلقا وتخلقا وتحققا. إذن العرفان العملي علم نظري وعملي، معرفة نظرية، معرفة عملية، مو أوراد. خلصنا واحد اثنين. بعض من عندهم طبعا العرفان النظري الموضوع مالته الله سبحانه وتعالى من حيث أسماء، العرفان العملي الموضوع مالته يلوى النفس الإنسانية وشرفية العلم بشرفية موضوعه. فأي العلمين النظري أو العملي أشرف وأهم؟ النظري. النظري بس. بعض ما يعتم شي سوق القضية، ترى المهم عودي النظري خلينا من عنده، احنا شو نريد؟ خلينا على العملي. هذا وين وهذا وين؟ هذا جهل وين؟ بالمراد الله سبحانه وتعالى والنفس، ما في مقايسة بين الحق والخلق من هذا. لكن النظر شو يحتاج؟ ان ندرس الفلسفيات كدراسة، ندرس الفلسفيات ورايه هو العرفان النظري. إذا ما عندك منطق ما تقدر للعرفان، لأن قواعد عقلية عميقة ودقيقة عندك هناك كدراسة. إذا ما عندك الفلسفة ما عندك. فلهذا يدرسون منطق فلسفة، شو يدرسون؟ عرفان نظري. قبال هذا البعد العملي شو يدرسون؟ أخلاق. بعدين شو يدرسون؟ عرفان عملي. فالعرفان العملي شبيه من؟ شبيه من؟ شبيه الأخلاق. بينما العرفان النظري شبيه من؟ شبيه فلسفة. واثنينات علم، والعرفان النظري أهم من العرفان العملي، أهم ومقدم وأشرف لشرفية الموضوع. تبقى أنا ما أدري هاي كتب عرفان نظري عملي. إذا لقينا كتاب في السير والسلوك، يعني هذا يهوى عملي. هذا إذا كان المؤلف من أهل الاختصاص وملتفت لمطابقة العنوان للمعنون. بعض الأحيان أخطاء من هنا وهناك، جمع لرواية منا وجاب لقصة منا وقصة واحد شايف لحلم منا وحطها بكتاب وكتب عليه كتاب في السير وال في. تفتح الكتاب العنوان في وادي والمعنون في واد آخر. بس من تلقي مثلا كتاب منازل السائري عرفان عملي، من تلقي رسالة السير والسلوك لسيد عرفان عملي، وما شاكل ذلك. هسه هذا أهم كلش. أكو في مدرسة أهل البيت عرفان لو ماكو، ومعرفة الله أكو لو ماكو، تهذيب النفس أكو لو ماكو، روح أقرأ في أدعية أهل البيت. الأدعية أسرار، يا غاية آمال ها؟ إذا ماكو عرفان بعد يصير غاية آمال عارفين لو ما يصير. إذا أنت قلت ماكو عرفان، أكو عرفان باطل، نعم، مثل ما عندنا بالفقه، فقه أهل البيت معصوم، أكو فقه أبو حنيفة وما أدري ياهو مو ذاك باطل. بس أنت بيوم تقرأ في مدرسة أهل البيت يا غاية، يا غاية آمال العارفين، وتقرأ في مناجات الإمام السجاد، يا مناجات سموه مناجات العارفين ومن السالك بي إليك في واضح، أكو سلوك يعني، ويجي واحد شي يقول لك، شي يقول لك عرفان ماكو باطل، اللي هو معرفة الله ومعرفة أسماء وتهذيب النفس. يصير هي هاي همتين فالشغلة خطيرة. بعد نسمع أشياء هي نعتبرها هينة عظيمة. شو يقول لك أهل البيت ما عندهم منطق، لأن ما أنت منطق شبيه تزندق. أهل البيت ما عندهم حكمة، أهل البيت ما عندهم عرفان. خليك بمدرسة أهل البيت. والله التفت لي قائد اللي هو الإمام، شكو عنده منطق ما عنده، وحكمة ما عنده، وعرفان ما عنده. شنو معناه بالله؟ خلينا نشوف شنو معناه. هو شنو المنطق؟ معرفة القواعد الصحيحة، مو للتفكير. يقول لك هذا المعصوم ايش بيه؟ ما عنده قواعد للتفكير الصحيح. خلاص. الحكمة شنو معناه؟ معرفة حقائق الأشياء. يقول لك هذا القائد مالتك ما يعرف حقائق الأشياء. العرفان شنو؟ معرفة الله. يقول لك هذا زين، هذا شلون قائد؟ لا عنده قواعد للتفكير الصحيح، ولا يعرف حقائق الأشياء، ولا يعرف الله، هو معصوم. هذا ما أدري شلون يسوقون لنصرة أهل البيت هذا التسويق الخاطئ. خلي نمر اللي جرجرنا. شو قال قضية دول أهل الحكمة والعرفان شو يقولون بالله بالموت؟ وهذا مطلبنا. من له أدنى بصيرة كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة أن يجتمع عظماء نوع الإنسان بحذاف كأهل الوحي والإلهام وأساطين الحكمة والعرفان؟ شلون يجتمعون على محض الكذب وصرف الباطل؟ اللي شي يقول هو يقول ترى الموت شبيه عدم. هم شي يقولون الموت عدم لوجود؟ ذولا شي يقولون كلهم ذولا الأساطين شي يقولون الموت عدم لوجود؟ كلهم اجتمعوا واجتمعت كلمتهم على أن الموت حالة وجودية، فكيف يجتمع هؤلاء على الكذب؟ هم يقولون وجود والواقع شنو؟ عدم. هذا محام. فمن تأمل أدنى تأمل يتخلص من هذا الخوف. يا خوف، يا خوف، الخوف الناتج والباعث من استيحاش النفس بتصور أن الموت فنا زين والله عمليا مو هالشكل الناس. اذا مات الى واحد شو يقولون؟ شو يقولون؟ راح منع راح بعد مو راح يعني شنو راح شنو يعني راح راح قصده فلان راح بعد. وهذا شوف تعاملنا سوي الموت شلون نتعامل احنا وياه حتى وين المعصوم. هذا مره حجي رحنا كربلاء نزور فبسياره مشان تكيه ما ادري كوستر ما جنتي جاه من السيارات قال تعال صعد قلت له هنا هنا لين ما ادري هاي الحاجز. هذا الحج قال اين ما تولوا فتموت والله. قلت له يمك طلع حج شوي فنشف. فصار على الزياره هذا شوف زوار. قلت له حج زياره ايش حصل من الزياره؟ زياره شنو؟ قال شوف الزياره مره زياره الميت للحي ومره زياره الحي للحي. شنو هالزياره؟ قال بعض الناس ومره زياره الميت للميت. بعض الناس يصورون بعد الامام حسين شبيه مات واحنا جاي للقبر نتبرك بقبره المبارك. هذا ميت وهذا شو يصوره؟ ميت. فزياره الميت لمن؟ للميت. يطوف ويزور والسلام خلاص. ما يجي يتحدث مع الامام عليه السلام يتحاور مع الامام يطلب من الامام يسال الامام. النتيجه استشعار حياته اللي دراكي وفعالي. ومره لا ميت لحي. يقول واحد ميت من هاي المعاني وش يزور له؟ حي. ومره زياره الحي لمن؟ للحي. احنا شلون هسه نتعامل ويا الاموات؟ حقائق وجوديه ويسمعون ويشعرون. لو عندنا راحه اشياء عدميه صايره. وهذا التفكير مو هسه. هذا التفكير مو هسه. الامام امير المؤمنين عليه السلام ولحبه ولذكره الصلوات مار ويسلم على الاموات. واحد من اصحابه قال له او يسمعون؟ يعني هي فكره ولدت اليوم لو قديمه؟ فكره قديمه بعد ما طول انتهى يعني بعد انتهى الموضوع مات. او يسمعون؟ يقول له يسمعون. لو كشف لك الغطاء او كشف لك بصرك لرايتهم حلقه. هذا الموضوع نتعامل احنا ويا امواتنا وانتهى الموضوع راحه وبعد ما يستشعرون. بينما الروايات الكثيره والمتواتره ان الميت في بعض الاوقات يرى من ياتي وفي بعض الاوقات ياتي لاهل الدار لاهل بيته وأنهم يتزاورون وأنهم يسمعون وأنهم يعلمون. شلون نتعامل اليوم؟ ولهذا يمكن والده توفى يجوز يروح لجده نساء جد جده الله يرحمه ما يقرب ولا الموضوع هذا ما عنده علاقة به. بينما هو حقائق وجودية غاية ما بالأمر ماكو هاي الهيئة البدنية لكن لهم حقائق وجودية. والمعصوم وما شكل ذلك هاي من باب أوضح المصادق مو المصداق المنحصر بس المعصوم حي. وإنما برواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خلقتم للبقاء لا للعدم. مستحيل هذا يكون. شلون نتعامل اليوم؟ فلهذا البار مو بعضهم بار لوالده بحياته بعد شو كتب؟ عاق. ليش؟ لا يزوره لا يثوب له لا يتواصل وياه يعتبر عاقا. وربما واحد لا عاق كان مو واعز لأبي وبعدين يكتب بارا. مثل هذه روايات كثيرة ودلائل كثيرة في هذا المجال وهم أحياء. نعم للشهيد حياة خاصة. وإحنا ربما في الأثانية عدنا الحي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. هاي الحياة الخاصة أحياء عند ربهم حياة خاصة. لكن الحياة العامة موجودة. فبعض يتصور إذا أثبتنا الحياة الخاصة للشهيد يعني فين الحياة عن من؟ عن الباقي. والحال أن هناك حياة عامة للجميع. روايات كثيرة في هذا المجال حتى فسق وكفر ذولا بالحرب ما جبانه ما جبانه حتى مقطع الرؤوس يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم يقضهم يتكلم يا فلان وفلان كل هذا مقطع الرؤوس. قال ذولا ما قتل في سبيل الله. يقول له أو يسمعون؟ يقول له يسمعون أكثر من سمعك تبارك وكشفنا عنك غطاءك هاي الموانع البدنية راحت. فأكو حياة عامة وحياة خاصة. الشهيد بالإضافة إلى الحياة العامة حياة خاصة. شلون يقولوا مثل العلماء هم الأحياء؟ هو عند الحياة العامة وعند الحياة الخاصة وهي حياة العلمية. فكذلك للشهداء حياة عامة وحياة خاصة. بقية الناس عندهم الحياة اللي هي الحياة العامة. يسمعون ويرون. إذن إذا عدى واحد شويتهم فمن تأمل أدنى تأمل يخلص من هذا الخوف، كون الموت أمرا عدميا، والحال أن الموت أمرا وجوديا، خلق الموت والحياة. الثاني الأسباب اللي يخلي واحد يخاف من الموت شنو؟ قضية تصور الإنسان إيجابه ألما جسمانيا، خط تحت الألم الجسماني. الموت مو عندنا روايات أنه نشرا بالمناشير وقرضا بالمقاريض أهون من لحظة موت، صح؟ أكو ألم لو موكو ألم، بس هذا الألم الروحي لو الألم الجسماني مصنف هنا يقول يتصورون أن هناك ألم جسماني، والحال أنه لا يوجد الألم الجسماني وإنما المراد به الألم الروحاني. بدليل شوف هذا العضو اللي يموت يصير بشلل، يتألم لو ما يتألم؟ هذه الأظافر ما بيها يكون حياة، فلها قص قص ما يهم الموضوع هذا. فهذا اللي يتصور أن هناك ألما جسمانيا تصورا خاطئا، مو أنه ألم ماكو بالموت، بس ألم جسماني أكو، ألم جسماني ماكو، إنما الألم الألم وإلا نشوفه قدامك وش ما بيه. تصوره، تصور هذا الإنسان غير الواعي إيجابه، إيجاب الموت ألما جسمانيا عظيما لا يتحمل مثله، ولم يدرك في الحياة شبهه. وهذا أيضا كون الموت ألما جسمانيا من الخيالات الفاسدة، فإن الألم فرع الحياة. إذا أكو حياة أكو ألم، ماكو حياة ماكو ألم جسماني، مو ماكو ألم، ماكو ألم جسماني. والألم الجسماني ما دامت الحياة لا يكون أشد مما راه كل إنسان في حياته من الأوجاع وقطع الاتصال، إيد رجل ما شاكل ذلك. وبعد زوال الحياة لا معنى لوجوده، وجود من؟ الألم الجسماني، لأن الألم الجسماني فرع الحياة، وإذ لا حياة فلا ألم جسماني. إذ كل جسماني إدراكه بواسطة الحياة، لأن جسم مع قطع النظر الحياة ما عنده إدراكات. وبعد انقطاعها، انقطاع الحياة عن من؟ عن هذا البدن، لا إدراك. شنو قصدك يعني لا إدراك تحسي فلا ألم؟ فليتصور أن الموت يخاف من الموت بسبب الألم الجسماني، هذا من جاي؟ من الخيالات الفاسدة. هذا بعد قول، إحنا مرة بيان قول المصنف، مرة قبول وعدم قبول، أكو بحث هذا قبول وعدم قبول. لكن كل قاعدة الأشياء المنفصلة عن الحياة لا ألم فيها، لا ألم جسماني. من هنا يجينا هذا مات القبر، قبر يقول لك والله هاي ضغطة القبر. شلون هذا الشاعر يخلي حليب أمك من خشمك يدور؟ مو هذا الألم الشديد، كأنه انطبقت السماوات على الأرض. جماعة قالوا زين شلون نخلص من عدل؟ صويحبنا مو كان ما نحطه بالقبر وعذاب القبر، وين نشيله؟ نشيله ونذبه بالماء حتى مين نخلصه من عذاب القبر. لو نسوي له بالطريقة نحرقه، دول البوذيين شو يسوي له؟ يحرقونه حتى شبيه يخلص صاحبنا من عذاب القبر. يخلص أو ما يخلص؟ ما يخلص. ليش؟ لأن المراد بالقبر البرزخي للقبر الفقهي. فهاي ضغطة القبر، حط لك كاميرات بالقبر، ما يوم ينضغط ولا شوفه ينضغط. الحياة كلها 100 سنة 200 سنة 300 سنة تفتح القبر تلقى لحالة. إذن مو هذه الضغطة المادية، وإن المراد به الضغطة المعنوية. فالقبر ذاك القبر البرزخي للقبر، الذبة بالماء يتحرق، ما هذه يسوي له تجمده. الموضوع مو يم هذا القبر الفقهي اللي يبي تلك الشروط، وإنما القبر البرزخ. الأمر الثالث يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خلصني.